بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة المنهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطل في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
يقول العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع إمامنا الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وغفر له ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، ومع هذه المنظومة المباركة، منظومة منهج الحق. وكان الحديث قد انتهى بنا عند ذكر المباحث المتعلقة بالأسماء والصفات. عقب ذلك انتقل إلى مبحث آخر من مباحث الإيمان والاعتقاد، إلى مبحث الإيمان بالرسل، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. هذه الأبيات الثلاثة تكلم فيها رحمه الله تبارك وتعالى عن منهج الحق ومعتقد أهل السنة وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا المبحث العظيم. والإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة. قوله ونشهد، الواو معطوفة على ما قد بدأه في أول نظمه من ذكر الشهادة، ومضى معنا أن الشهادة هي نطق اللسان بمن عقد في القلب، نطق اللسان بمن عقد في القلب. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. الله سبحانه وتعالى بعث رسله لغاية عظيمة ومهمة جليلة أبان عنها في كتابه في غير ما آية، بل جاءت سورة وسميت بسورة الأنبياء وفيها من ذكر أولئك الذين اصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة وذكر شيء من قصصهم ومما جاء في ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. مضى معنا الكلام على هداية الأنبياء والرسل وأن الله سبحانه وتعالى قد أوكل إليهم هداية الدلالة والإرشاد وأثبتها لهم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، وهي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولمن سار على طريقهم وأخذ ميراثهم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالواسطة بين الناس وبين ربهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، وهم أولئك الأنبياء والرسل الذين أوحي إليهم من رب العزة والجلال حتى يبلغوا دينه يرحمك الله. وأتباع الأنبياء والرسل هم من تحملوا هذا الأمر العظيم بعدهم فيبلغون هذا الميراث الذي خلفه أولئك الكرام، يبلغونه للناس. ولهذا كان مقام أهل العلم مقاما عظيما، وإما جاء في ذلك ما ذكره الإمام العلم الذي اجتمعت فيه خصال الخير كما يقوله الحافظ ابن حجر رحمه الله عبد الله ابن المبارك، يقول لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. وهذا كان له سبب، فإنه رحمه الله تبارك وتعالى كان من ذوي اليسار والغنى، وكان يخص حملة الحديث بالعطاء، فكان يرسل إليهم المال حتى يعينهم على ما هم فيه من طلب للعلم والحديث. فلما عوتب من بعض قرابته وأنهم أولى بهذا من أولئك قال هذه الكلمة العظيمة، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. ووجه هذا قد أشرنا إليه أنهم ورثة الأنبياء ويقومون بواجب البلاغ الذي توعدهم ربنا سبحانه وتعالى إن كتموه. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. نعم، كما قد أشرنا هداية الدلالة والإرشاد هي لأنبياء الله ورسله ولمن تحمل هذا الميراث وأخذه عنهم. وأما هداية التوفيق فهي خاصة بالرب سبحانه وتعالى، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة في حديث المسيب والد سعيد رحمه الله ورضي عن أبيه الصحابي الجليل، أبوه وجده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيب بن حزم، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الدخول في الإسلام، وأراد منه أن ينطق بتلكم الكلمة التي تنجيه من النار، إلا أن حكمة الله جل وعلا وقدره كان أن يموت على الكفر، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ونزل قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هنا هداية التوفيق، قد أشرنا في اللقاء الأول إلى هذا، وقلنا أن هذه الحادثة يأخذ منها دعاة الحق ودعاة السنة لزوم الهدي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، وألا يأتوا بتلكم المحدثات والضلالات التي جاء بها أولئك المبتدعة وأدخلوها في وسائل الدعوة بحجة هداية الناس وإدخالهم في طريق الاستقامة. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. والله جل وعلا قد خلق الجنة وخلق لها أهل، وخلق النار وخلق لها أهل، والناظر فيما كان عليه الأنبياء والرسل فإن نجد منهم من كان سببا في وجود بعضهم كان على غير ملته ومات على الكفر والعياذ بالله وهو من أهل النار، وكذلك بعض الأنبياء والرسل كان بعض من خرج من صلبهم ليس على طريقتهم ولا على نهجهم، ويأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. هذا كله يدلنا على أن الواجب على المرء أن يلزم طريق الأنبياء والرسل في هداية الناس وفي إرشادهم إلى طريق الاستقامة وطريق السعادة، فإن اهتدوا فالحمد لله، وإن لم يهتدوا فأمر الله جل وعلا نافذ في عباده. قال: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. الأنبياء والرسل في أصح أقوال أهل العلم وجود فوارق بين الرسول والنبي، فكل رسول النبي ولا عكس، كل رسول النبي ولا عكس. وقد صحح العلامة الألباني بمجموع الطرق ذكر عدد الرسل وأنهم نحو من 314، وأما الأنبياء فهم أكثر من هذا، والرسول والنبي حصل إجماع أهل العلم على أنه لا بد أن يكون أو تشترط فيه الذكورة، وكلاهما ينزل عليه الوحي، وبعضهم فرق في أن الرسول مأمور بالبلاغ والنذارة بخلاف النبي، فإنه يعمل بما يوحى إليه من ربه، وأنه لم يرسل بالنذارة والبلاغ. ولهذا من أشهر التعاريف في تعريف الرسول أنه ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، وأما النبي لم يؤمر بالتبليغ، إلا أن هذا قد انتقده أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات بكلام نفيس عظيم جليل، وذكر أن النبي كذلك مأمور بالبلاغ، واستدل له بأدلة من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأثبت سبحانه وتعالى الإرسال للرسول والنبي. وذكر أن من أهم ما يفرق فيه بين الرسول والنبي أن الرسول يبعث بشرع جديد ويبعث إلى أناس مخالفين بخلاف النبي، وذكر استثناءات كذلك لهذا، وممن ذكر هارون عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا قد أرسله، إلا أنه لم يوحي إليه بشرع جديد، وإنما جاء بشريعة أخيه موسى. في مبحث مهم عظيم في كتاب النبوات حبذا أن يرجع إليه، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. الله سبحانه وتعالى فضل بين الأنبياء والرسل، وفضل سبحانه وتعالى بين الخلق كلهم، واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولو العزم، اصطفى من الرسل أولو العزم، واصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام منهم جميعا، فنبينا صلوات الله وسلامه عليه وسيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق كلهم من بني آدم، هو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأولو العزم قد اختلف فيهم أهل العلم اختلافا كثيرا، وذكر نحو من 20 قولا صاحب زاد المسير، والذي عليه المحققون كشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله هو المشهور الذي نعرفه ونسمعه كثيرا من أشياخنا، أنهم خمسة: محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم موسى، ثم عيسى. وقد اختار أبو العباس وتابعه تلميذه ابن القيم رحمه الله في مسألة المفاضلة بين هؤلاء الخمسة كذلك ما ذكرته مرتبا: محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم موسى، ثم عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولهذا قال رحمه الله: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. وهذا محل إجماع عند أهل الإسلام أنه عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله في الأرض والسماء. وقد حصل خلاف بين أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مجموع الخلق كلهم، بمعنى أن جميع الخلق في كفة والنبي صلى الله عليه وسلم في كفة. سبب هذا ورود حديث أن إيمان أبي بكر يزن إيمان جميع الخلق، فانتزعوا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم من أبي بكر، فيكون هو عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الخلق مجتمعين. إلا أن هذا الحديث حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بأنه منكر، حكم عليه بالنكارة. وفضل نبينا عليه الصلاة والسلام ظاهر بين وفضائله عظيمة، وقد اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام من الفضائل ما تفرق في غيره، فهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن جل وعلا، وهو كليمه عليه الصلاة والسلام كليم ربنا جل وعلا، فما تفرق في أنبياء الله ورسله قد اجتمع فيه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: نعم،
فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
نعم، انتقل عقب ذلك إلى ذكر أبيات متعلقة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم. ولهذا ما يشغب به الرافضة وغيرهم من حديث الحوض وأن أناسا يصرفون عنه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. فهؤلاء ليسوا من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دلالة لأهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولهذا يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. نعم، الله جل وعلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نظر في قلوب العباد بعد أن اصطفى النبي صلوات الله وسلامه عليه، اصطفى له هؤلاء الصحب الأخيار الكرام رضي الله عنهم، فاختارهم لصحبة نبيه، وقام هؤلاء الكرام رضي الله عنهم بحق الصحبة خير قيام، وتحملوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الدين، وبذلوا الغالي والنفيس من أجله، ثم قاموا بواجب البلاغ والبيان. ولهذا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في هذا الدين، لأنهم حملته، فالطعن في الناقل طعن في المنقول. ولهذا حكم أئمة السنة بالزندقة، حكموا بالزندقة على الطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الطعن بهم أولى، لأنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا وأن يطعنوا في هذا المنقول، فإذا سقط الناقل سقط المنقول. هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم جاء لهم ذكر في التوراة والإنجيل، كما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله، والذين آمنوا معه ماذا؟ أشداء رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تأملوا في قوله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال أهل العلم: ذكر ربنا جل وعلا في هذه الآية هذا المثل الذي في التوراة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم في جانب المعاملة، فذكر معاملتهم لأهل الكفر وذكر معاملتهم لأهل الإيمان وذكر معاملتهم للرب سبحانه وتعالى. أشداء على الكفار هذا تعاملهم لأهل الكفر، رحماء بينهم تعاملهم مع أهل الإيمان. أما تعاملهم هذان الصنفان هم الخلق، أما تعاملهم مع الخالق تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود. ولهذا قد رضي الله جل وعلا عنهم، يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رضي فعل ماذا؟ ماضي، دل على أن الله جل وعلا قد رضي عنهم منذ القدم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيصدر من الواحد منهم، ومع هذا أخبرنا أنه قد رضي عنهم. ولهذا كان مذهب أهل السنة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج عظيم جد عظيم يجب علينا أن نتمسك به. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فيجب على الواحد منا أن يمسك عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يذكرهم إلا بالخير والجميل، فهم لم يأتي قبلهم مثلهم ولن يأتي بعدهم مثلهم، حاشا الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أبو بكر رضي الله عنه. إذن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لهم إلا بالجميل والثناء العظيم. وأصل هذه المسألة كما ذكر هذا بعض أهل العلم وقد أشرنا لها في اللقاء الماضي، أصل هذه المسألة ليست من مباحث الاعتقاد، العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو في الأصل مبحث الاعتقاد. لكن أدخل أهل السنة جملة من المباحث وصارت من عقائد أهل السنة وصار الولاء والبراء يعقد عليها لما حصل الخلل فيها، وكان المخالف هم أهل البدع والضلال، ومن ذلك هذه المسألة، مسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت علامة بارزة بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلال. فمن طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم في دينه. ولا بد أن نضبط هذا الأمر جيدا، لأن الهجمة شرسة، وهي ليست وليدة اليوم، لكنها ازدادت شراسة وتكالب المخالفون لأهل السنة وهم ليسوا على طريق واحد، بل بعضهم من أهل الكفر والزندقة، وبعضهم ممن هو دون ذلك، إلا أنه ينطبق عليه وصف البدعة والضلال. والقصد ماذا؟ إبطال هذا الدين، القصد إبطال هذا الدين بالطعن في هؤلاء النقلة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب علينا أن نهتم لهذا الأصل اهتماما عظيما، كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يهتمون له. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما نعلم الفاتحة من القرآن. الفاتحة يعلمونها الصبيان وهم صغار، كانوا يعلمونهم حب أبي بكر وعمر كما يعلم الواحد منهم سورة الفاتحة. فعلينا أن نولي هذا الأمر عناية عظيمة وأن نهتم له اهتماما كبيرا كما اهتم له سلفنا الصالح، فقد صنفوا في مناقب وفضائل الصحابة مصنفات مستقلة، وبعضهم أدخلها في ضمن مؤلفاته الجوامع كأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيره. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. نعم، حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قد ربطنا عليه قلوبنا، فيجب علينا أن نشد هذا الرباط وأن نوثقه وأن نثبت عليه وأن نذب عنهم وأن نغار عليهم، فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين الذي فيه سعادتنا وفيه عزنا وفيه فلاحنا وفيه الرفعة والسؤدد لنا. قال رحمه الله: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. الآل آل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا في هذا السياق على ما رجحه رحمه الله تبارك وتعالى هم أتباعه على ملته، رجح هذا في شرحه أو في تعليقه على القواعد الفقهية لما قرن بين الآل والصحب، أشار إلى أن المراد بالآل أتباعه على ملته، وهو أحد الأقوال في المراد بالآل. والأصل هم آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وهؤلاء الآل معتقد أهل السنة والجماعة حبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه بذلك: الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي. فهؤلاء الآل إن كانوا من أصحاب رسول الله فقد زاد حقهم، وأما إن لم يكونوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الولاية للواحد منهم والحب للواحد منهم إنما يثبت إذا ما تحقق فيه لزوم السنة والاستقامة على الملة، لا بد من هذين الأمرين: لزوم السنة والاستقامة على الملة. نعم.
ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد.
نعم، أشار هنا إلى مبحث كلام الله سبحانه وتعالى، وكان قد مضى معنا جملة من المباحث أو من الأبيات المتعلقة بمبحث الصفات، ولعله أفرده بالذكر والتخصيص في هذين البيتين لعظم هذه المسألة وكبير أمرها وجليل قدرها. أهل السنة يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا إثباتا حقيقيا كما هو مذهبهم في جميع الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وصفة الكلام هي من الصفات التي اجتمع فيها صفات الذات وصفات الفعل، فإن العلماء لما قسموا الصفات إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية ذكروا أن هناك صفات تكون ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر، والفرق بينهما أن صفة الذات لا تنفك عن الله جل وعلا، وأما صفة الفعل يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، متعلقة بمشيئته جل جلاله. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية كما يقول شيخ الإسلام: حادثة قديمة نعم قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع أي أنها صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، حادثة الآحاد أي أنها تتجدد، يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. والأدلة على هذه الصفة كثيرة جدا، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. ومنها قوله جل وعلا: فلما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب. ومعتقد أهل السنة أن الله جل وعلا تكلم ويتكلم حقيقة بحرف وصوت، كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود لما جاء فضل قراءة القرآن، وأن الحرف بعشر حسنات، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء كذلك عند البخاري في الأدب المفرد في حديث طويل في القيامة أنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فأثبت أهل السنة صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت. ومن كلامه جل وعلا القرآن، وكلامه لا ينفد سبحانه وتعالى، ومن كلامه القرآن وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة بحرف وصوت سمعه منه جبريل عليه السلام وتحمله عنه، ثم أنزله إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا مما يتنبه له خاصة عند طلبة القرآن، إذا ما أخذ إجازة فإن المدون عند كثير من أولئك الذين يجيزون مما رأيته لما يساق الإسناد إلى رسول الله عن جبريل عن اللوح المحفوظ، عن اللوح المحفوظ، فيتنبه لهذا، يتنبه لهذا. وهذا ليس من مذهب أهل السنة، وإنما هذا هو مذهب أهل البدعة والضلال، مذهب أهل البدعة والضلال. قال: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. نعم، جميعه كلامه سبحانه وتعالى، وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. ومعلوم ما كان عليه أئمتنا وسلفنا رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة، والتي حصل فيها إجماعهم، وقد أجمعوا على كفر من يقول القرآن مخلوق. وما قصة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة عنا ببعيدة؟ رأينا ثباته، ورأينا تعظيمه لكتاب الله جل وعلا، ولهذا الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار إماما لأهل السنة، أكرمه الله جل وعلا بهذه الكرامة جراء ثباته على هذا المعتقد الحق. هذا المعتقد لم يأتي به الإمام أحمد، إنما ورثه عمن قبله، لكن أراد الله جل وعلا له الظهور. ولهذا كان يقول غير واحد من أهل العلم: الاعتقاد للشافعي ومالك وغيرهما من أئمة السنة، لكن الظهور لمن؟ لأحمد. وصار إماما لأهل السنة، بل قال بعض سلفنا إن الله جل وعلا نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، بل قال بعضهم إن نصرة أحمد، وتنبهوا لهذا جيدا، ليس المقام في التفضيل والمفاضلة، فلا وجه لهذا في هذا المقام بين أحد من أصحاب رسول الله وبين من بعدهم، لكن وجهة أولئك أن نصرة أحمد كانت أعظم. لما؟ لأنه لم يكن له أنصار، ما كان معه من ينصره ويثبته، بخلاف ما كان مع أبي بكر رضي الله عنه يوم المحنة يوم الردة، رجعه كبار الصحابة ومنهم عمر، ثم رجعوا جميعا إلى قوله رضي الله عنه. أما الإمام أحمد فالأمر كان معه مختلفا، وما ثبت معه إلا القليل، بل أقل من القليل، بل صار الأمر في آخره إليه رضي الله عنه. نعم نعم.
ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
نعم، قال رحمه الله: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. أشار إلى مبحث الإيمان بالقضاء والقدر، هذا المعتقد الذي هو أحد أركان الإيمان، ولا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. وقصة يحيى وصاحبه وقصة يحيى وصاحبه لما قدما إلى المدينة فوفق لهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبراه الخبر، وأن أناسا قبلهم في البصرة يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر، أي أن الله جل وعلا لا يعلم بالأمر إلا بعد حدوثه، فتبرأ منهم عبد الله بن عمر وأنهم براء منه، وأن الواحد منهم لا يتم إيمانه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور، حديث جبريل الذي سمعه من أبيه، من أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول هنا الناظم: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. نعم، أهل السنة يؤمنون بالقدر كله، خيره وشره، مع أنهم لا ينسبون الشر إلى الله جل وعلا، ولهذا معتقد أهل السنة أن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، إنما الشر في مفعولاته لا في أفعاله جل جلاله، إنما الشر في مفعولاته وليس شرا محضا لا في فعله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نزه ربه عن ذلك في دعائه في القنوت: والشر ليس إليك. فأهل السنة يشهدون أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. نعم، العبد يسعى ويجهد. وهذا الركن العظيم يتم للواحد إذا ما حقق مراتبه الأربع: المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون جل جلاله. فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلمها على جهة الإجمال ويعلمها على جهة التفصيل والبيان سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء بذلك الحديث عند مسلم وغيره. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فأهل السنة والجماعة يثبتون للعبد مشيئة وقدرة واختيار، وأن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للعبد. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة الخلق، فالله جل وعلا خلق الخلق وخلق أعمالهم سبحانه وتعالى. الذين كانوا في زمن عبد الله بن عمر وجاءوا إليه هم من يذهبون إلى نفي علم الله الأزلي وكتابته سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا لعبد الله بن عمر كلامهم ماذا قالوا؟ يقولون: إن الأمر أنف، أي مستأنف جديد، أي أن الله لا يعلمه إلا عند وقوعه. وهذه الفرقة أشار بعض أهل العلم إلى انقراضها كالنووي وابن رجب، إلا أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى وجود من يقول بهذا القول، إلا أنهم قليل وصاروا أو صار هذا القول من أقوال الفلاسفة. أما القدرية والجبرية فحصل الخلل عندهم في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة. نعم.
وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيده، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسده.
نعم، هذا المبحث مبحث عظيم، مبحث الإيمان. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأكثر يرحمك الله أكثر المتقدمين من سلفنا على هذا، وجاءت عبارات أخرى لا تخرج عن هذا، ذكرها أبو العباس شيخ الإسلام في كتاب الإيمان عن أئمتنا، لكن القول المشهور أنه قول وعمل يزيد وينقص. ثم زاد أهل العلم التعريف إيضاحا وبيانا، فذكروا ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في هذا النظم، أنه اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، ولا منافاة بين هذين القولين وكذلك بين الأقوال الأخرى المنقولة عن سلفنا الصالح. فالتعريف المشهور عند سلفنا أنه قول وعمل يزيد وينقص، يريدون بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان، ويريدون بالعمل عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، وعمل الجوارح. ومن المهم أن نتنبه إلى أن إذا عرفنا الإيمان لا نقف عند هذا، سواء قلنا إيمان، سواء قلنا أنه اعتقاد وقول وعمل، أو قلنا أنه قول وعمل، بل لا بد من ذكر الزيادة والنقصان. فإن المخالفين لأهل السنة بجميع فرقهم في هذا الباب لا يقولون بالزيادة والنقصان، وما نسب أو ما حكي عن بعض الأشاعرة القول بالزيادة والنقصان فإن مأخذهم حقيقة ليس هو مأخذ أهل السنة، وقولهم حقيقة بالزيادة والنقصان ليس هو قول أهل السنة. إذن لا بد من ضبط هذا جيدا. ولهذا كان السلف يقولون من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله. المخالفون في هذا الباب ثلاثة فرق على جهة الإجمال: المرجئة والخوارج والمعتزلة. والمرجئة أقسام، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك. فأما الغلاة منهم فيرون أن الإيمان هو المعرفة كالجهمية وغيرهم، وعلى هذا فرعون عندهم مؤمن، ثم الذين دونهم الأشاعرة ومن سار على مذهبهم يرون أن الإيمان التصديق، ثم الكرامية يرون أن الإيمان مجرد القول، أتباع محمد بن كرام السجستاني، مجرد القول ولو لم يعقد قلبه عليه. وقد أشار غير واحد إلى انقراض هذا القول. الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان اعتقاد وقول ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وهي إحدى فرق الإرجاء، وليس هو من أقوال أهل السنة أبدا، ولا يعد أصحاب أو لا يعد هذا القسم من أقسام أهل السنة. الأفراد نعم قد اعتذر غير واحد من أهل العلم لبعض أفرادهم، إلا أن القول وأصحاب أو هذا القسم لا يدخل في أهل السنة أبدا، بل هو من أقوال أهل البدع والضلال. الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكنهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم الزيادة والنقصان. والمرجئة كذلك يذهبون إلى عدم الزيادة والنقصان. ولهذا يقول أبو العباس: سر المسألة عند أولئك جميعا هو القول بعدم الزيادة والنقصان. ولهذا الخوارج والمعتزلة يقولون ماذا؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا أصحاب الكبائر. الخوارج والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا في المآل أنهم من أهل النار. والمرجئة قالوا بعدم الزيادة والنقصان مع أقوالهم التي مضت بذكر أقسامهم، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. لما؟ لأن الإيمان عندهم كتلة واحدة مثل الكرة. رأيتم الكرة؟ إذا دفعتها من جهة تنتقل بكليتها، وإذا دفعت إليك كذلك تنتقل إليك بكليتها. أما أهل السنة قالوا هذا قول باطل، والإيمان ليس كتلة واحدة، بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال ماذا؟ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأثبت أنه شعب وأجزاء وأبعاد. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، من لم ينطق بهذه الكلمة وهو قادر فهو كافر بإجماع أهل العلم. ليس الكلام في الأخرس أو غير القادر، الكلام في الرجل القادر في نعم، الكلام في القادر في المكلف القادر الذي لا ينطق بهذه الكلمة في حياته مع قدرته كافر بإجماع أهل العلم. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الذي لا يميط الأذى عن الطريق يكفر؟ لا. قال والحياء من الإيمان، وهذا من أدلة أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه اعتقاد وقول وعمل. لأن النبي ماذا قال؟ أعلاها قول وأدناها عمل إماطة، والحياء عمل، عمل قلبي. وقوله أعلاها وأدناها إشارة إلى الزيادة والنقصان، إشارة، وإما يدل على الزيادة والنقصان نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله يزداد إيمانا، وقوله عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا يزداد إيمانا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال وذلك أضعف الإيمان. وأثبت نقصان الدين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. والأدلة في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. يجب علينا في هذا المبحث وغيره أن نلزم ما كان عليه سلفنا الصالح، نلزم ما كان عليه سلفنا الصالح في هذا الباب، أعني باب الإيمان وفي غيره. وما حصل ما حصل إلا بسبب وجود ألفاظ تحتاج إلى إيضاح، تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا، كجنس العمل وشرط كمال وغير ذلك. فعلينا جميعا أن نلزم ما نطق به أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وأن ننطلق من النصوص من الكتاب والسنة. ومن أجمل ما رأيته يقرر هذه المسائل بكلام نفيس للغاية، وله في بعضها عدة مقالات، وشيخنا وأستاذنا أبو محمد ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نلزم ألفاظ السلف وأن نلزم ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وهذه الألفاظ الذي يأتي بها نقف معه في مراده، ماذا يريد بجنس العمل، ماذا يريد بشرط كمال، ماذا يريد بشرط صحة، فإن كان أراد بذلك ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة فيقبل هذا المراد، إلا أن هذا اللفظ نتوقف فيه لأنه لم يأتي عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ولعلي أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة المنهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطل في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
يقول العلامة الإمام عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع إمامنا الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، ومع هذه المنظومة المباركة منظومة منهج الحق. وكان الحديث قد انتهى بنا عند ذكر المباحث المتعلقة بالأسماء والصفات، عقب ذلك انتقل إلى مبحث آخر من مباحث الإيمان والاعتقاد، إلى مبحث الإيمان بالرسل، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. هذه الأبيات الثلاثة تكلم فيها رحمه الله تبارك وتعالى عن منهج الحق ومعتقد أهل السنة وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا المبحث العظيم. والإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة. قوله ونشهد، الواو معطوفة على ما قد بدأه في أول نظمه من ذكر الشهادة، ومضى معنا أن الشهادة هي نطق اللسان بمن عقد في القلب، نطق اللسان بمن عقد في القلب. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. الله سبحانه وتعالى بعث رسله لغاية عظيمة ومهمة جليلة أبان عنها في كتابه في غير ما آية، بل جاءت سورة وسميت بسورة الأنبياء، وفيها من ذكر أولئك الذين اصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة، وذكر شيء من قصصهم، ومما جاء في ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. مضى معنا الكلام على هداية الأنبياء والرسل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أوكل إليهم هداية الدلالة والإرشاد وأثبتها لهم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، وهي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولمن سار على طريقهم وأخذ ميراثهم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالواسطة بين الناس وبين ربهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، وهم أولئك الأنبياء والرسل الذين أوحي إليهم من رب العزة والجلال حتى يبلغوا دينه يرحمك الله. وأتباع الأنبياء والرسل هم من تحملوا هذا الأمر العظيم بعدهم، فيبلغون هذا الميراث الذي خلفه أولئك الكرام، يبلغونه للناس. ولهذا كان مقام أهل العلم مقاما عظيما، ومما جاء في ذلك ما ذكره الإمام العلم الذي اجتمعت فيه خصال الخير كما يقوله الحافظ ابن حجر رحمه الله عبد الله ابن المبارك، يقول لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. وهذا كان له سبب، فإنه رحمه الله تبارك وتعالى كان من ذوي اليسار والغنى، وكان يخص حملة الحديث بالعطاء، فكان يرسل إليهم المال حتى يعينهم على ما هم فيه من طلب للعلم والحديث. فلما عوتب من بعض قرابته وأنهم أولى بهذا من أولئك قال هذه الكلمة العظيمة: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. ووجه هذا قد أشرنا إليه أنهم ورثة الأنبياء ويقومون بواجب البلاغ الذي توعدهم ربنا سبحانه وتعالى إن كتموه. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. نعم، كما قد أشرنا، هداية الدلالة والإرشاد هي لأنبياء الله ورسله ولمن تحمل هذا الميراث وأخذه عنهم. وأما هداية التوفيق فهي خاصة بالرب سبحانه وتعالى، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة في حديث المسيب والد سعيد رحمه الله ورضي عن أبيه الصحابي الجليل، أبوه وجده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيب بن حزم، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الدخول في الإسلام، وأراد منه أن ينطق بتلكم الكلمة التي تنجيه من النار، إلا أن حكمة الله جل وعلا وقدره كان أن يموت على الكفر، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ونزل قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هنا هداية التوفيق. قد أشرنا في اللقاء الأول إلى هذا، وقلنا أن هذه الحادثة يأخذ منها دعاة الحق ودعاة السنة لزوم الهدي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، وألا يأتوا بتلكم المحدثات والضلالات التي جاء بها أولئك المبتدعة وأدخلوها في وسائل الدعوة بحجة هداية الناس وإدخالهم في طريق الاستقامة. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. والله جل وعلا قد خلق الجنة وخلق لها أهل، وخلق النار وخلق لها أهل، والناظر فيما كان عليه الأنبياء والرسل فإن نجد منهم من كان سببا في وجود بعضهم كان على غير ملته ومات على الكفر والعياذ بالله وهو من أهل النار، وكذلك بعض الأنبياء والرسل كان بعض من خرج من صلبهم ليس على طريقتهم ولا على نهجهم. ويأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. هذا كله يدلنا على أن الواجب على المرء أن يلزم طريق الأنبياء والرسل في هداية الناس وفي إرشادهم إلى طريق الاستقامة وطريق السعادة، فإن اهتدوا فالحمد لله، وإن لم يهتدوا فأمر الله جل وعلا نافذ في عباده. قال: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. الأنبياء والرسل في أصح أقوال أهل العلم وجود فوارق بين الرسول والنبي، فكل رسول النبي ولا عكس، كل رسول النبي ولا عكس. وقد صحح العلامة الألباني بمجموع الطرق ذكر عدد الرسل، وأنهم نحو من 314. وأما الأنبياء فهم أكثر من هذا، والرسول والنبي حصل إجماع أهل العلم على أنه لا بد أن يكون أو تشترط فيه الذكورة، وكلاهما ينزل عليه الوحي، وبعضهم فرق في أن الرسول مأمور بالبلاغ والنذارة بخلاف النبي، فإنه يعمل بما يوحى إليه من ربه، وأنه لم يرسل بالنذارة والبلاغ. ولهذا من أشهر التعاريف في تعريف الرسول أنه ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، وأما النبي لم يؤمر بالتبليغ، إلا أن هذا قد انتقده أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات بكلام نفيس عظيم جليل، وذكر أن النبي كذلك مأمور بالبلاغ، واستدل له بأدلة من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأثبت سبحانه وتعالى الإرسال للرسول والنبي. وذكر أن من أهم ما يفرق فيه بين الرسول والنبي أن الرسول يبعث بشرع جديد ويبعث إلى أناس مخالفين بخلاف النبي، وذكر استثناءات كذلك لهذا، وممن ذكر هارون عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا قد أرسله إلا أنه لم يوحي إليه بشرع جديد، وإنما جاء بشريعة أخيه موسى. في مبحث مهم عظيم في كتاب النبوات حبذا أن يرجع إليه، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. الله سبحانه وتعالى فضل بين الأنبياء والرسل، وفضل سبحانه وتعالى بين الخلق كلهم، واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولو العزم، اصطفى من الرسل أولو العزم، واصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام منهم جميعا، فنبينا صلوات الله وسلامه عليه وسيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق كلهم من بني آدم، هو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأولو العزم قد اختلف فيهم أهل العلم اختلافا كثيرا، وذكر نحو من 20 قولا صاحب زاد المسير، والذي عليه المحققون كشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله هو المشهور الذي نعرفه ونسمعه كثيرا من أشياخنا أنهم 5: محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم موسى، ثم عيسى. وقد اختار أبو العباس وتابعه تلميذه ابن القيم رحمه الله في مسألة المفاضلة بين هؤلاء 5 كذلك ما ذكرته مرتبا: محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم موسى، ثم عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولهذا قال رحمه الله: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. وهذا محل إجماع عند أهل الإسلام أنه عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله في الأرض والسماء. وقد حصل خلاف بين أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مجموع الخلق كلهم، بمعنى أن جميع الخلق في كفة والنبي صلى الله عليه وسلم في كفة. سبب هذا ورود حديث أن إيمان أبي بكر يزن إيمان جميع الخلق، فانتزعوا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم من أبي بكر، فيكون هو عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الخلق مجتمعين. إلا أن هذا الحديث حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بأنه منكر، حكم عليه بالنكارة. وفضل نبينا عليه الصلاة والسلام ظاهر بين وفضائله عظيمة، وقد اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام من الفضائل ما تفرق في غيره، فهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى، نبينا عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن جل وعلا، وهو كليمه عليه الصلاة والسلام كليم ربنا جل وعلا، فما تفرق في أنبياء الله ورسله قد اجتمع فيه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: نعم.
فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
نعم، انتقل عقب ذلك إلى ذكر أبيات متعلقة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم. ولهذا ما يشغي به الرافضة وغيرهم من حديث الحوض وأن أناسا يصرفون عنه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. فهؤلاء ليسوا من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دلالة لأهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولهذا يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. نعم، الله جل وعلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نظر في قلوب العباد بعد أن اصطفى النبي صلوات الله وسلامه عليه، اصطفى له هؤلاء الصحب الأخيار الكرام رضي الله عنهم، فاختارهم لصحبة نبيه، وقام هؤلاء الكرام رضي الله عنهم بحق الصحبة خير قيام، وتحملوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الدين، وبذلوا الغالي والنفيس من أجله، ثم قاموا بواجب البلاغ والبيان. ولهذا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في هذا الدين، لأنهم حملته، فالطعن في الناقل طعن في المنقول. ولهذا حكم أئمة السنة بالزندقة، حكموا بالزندقة على الطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الطعن بهم أولى، لأنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا وأن يطعنوا في هذا المنقول، فإذا سقط الناقل سقط المنقول. هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم جاء لهم ذكر في التوراة والإنجيل كما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله، والذين آمنوا معه ماذا؟ أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تأملوا في قوله سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال أهل العلم: ذكر ربنا جل وعلا في هذه الآية هذا المثل الذي في التوراة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي عنهم في جانب المعاملة، فذكر معاملتهم لأهل الكفر وذكر معاملتهم لأهل الإيمان وذكر معاملتهم للرب سبحانه وتعالى. أشداء على الكفار هذا تعاملهم لأهل الكفر، رحماء بينهم تعاملهم مع أهل الإيمان، أما تعاملهم هذان الصنفان هم الخلق، أما تعاملهم مع الخالق تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولهذا قد رضي الله جل وعلا عنهم، يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رضي فعل ماذا؟ ماضي، دل على أن الله جل وعلا قد رضي عنهم منذ القدم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيصدر من الواحد منهم، ومع هذا أخبرنا أنه قد رضي عنهم. ولهذا كان مذهب أهل السنة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج عظيم جد عظيم يجب علينا أن نتمسك به. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فيجب على الواحد منا أن يمسك عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يذكرهم إلا بالخير والجميل، فهم لم يأتي قبلهم مثلهم ولن يأتي بعدهم مثلهم، حاشا الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أبو بكر رضي الله عنه. إذن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لهم إلا بالجميل والثناء العظيم. وأصل هذه المسألة كما ذكر هذا بعض أهل العلم، وقد أشرنا لها في اللقاء الماضي، أصل هذه المسألة ليست من مباحث الاعتقاد. العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو في الأصل مبحث الاعتقاد. لكن أدخل أهل السنة جملة من المباحث وصارت من عقائد أهل السنة، وصار الولاء والبراء يعقد عليها لما حصل الخلل فيها، وكان المخالف هم أهل البدع والضلال، ومن ذلك هذه المسألة، مسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت علامة بارزة بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلال. فمن طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم في دينه. ولا بد أن نضبط هذا الأمر جيدا، لأن الهجمة شرسة، وهي ليست وليدة اليوم، لكنها ازدادت شراسة وتكالب المخالفون لأهل السنة، وهم ليسوا على طريق واحد، بل بعضهم من أهل الكفر والزندقة، وبعضهم ممن هو دون ذلك، إلا أنه ينطبق عليه وصف البدعة والضلال. والقصد ماذا؟ إبطال هذا الدين. القصد إبطال هذا الدين بالطعن في هؤلاء النقلة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب علينا أن نهتم لهذا الأصل اهتماما عظيما، كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يهتمون له. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما نعلم الفاتحة من القرآن. الفاتحة يعلمونها الصبيان وهم صغار، كانوا يعلمونهم حب أبي بكر وعمر كما يعلم الواحد منهم سورة الفاتحة. فعلينا أن نولي هذا الأمر عناية عظيمة، وأن نهتم له اهتماما كبيرا، كما اهتم له سلفنا الصالح، فقد صنفوا في مناقب وفضائل الصحابة مصنفات مستقلة، وبعضهم أدخلها في ضمن مؤلفاته الجوامع كأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيره. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. نعم، حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قد ربطنا عليه قلوبنا، فيجب علينا أن نشد هذا الرباط وأن نوثقه وأن نثبت عليه وأن نذب عنهم وأن نغار عليهم، فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين الذي فيه سعادتنا وفيه عزنا وفيه فلاحنا وفيه الرفعة والسؤدد لنا. قال رحمه الله: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. الآل آل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا في هذا السياق على ما رجحه رحمه الله تبارك وتعالى هم أتباعه على ملته، رجح هذا في شرحه أو في تعليقه على القواعد الفقهية لما قرن بين الآل والصحب، أشار إلى أن المراد بالآل أتباعه على ملته، وهو أحد الأقوال في المراد بالآل. والأصل هم آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وهؤلاء الآل معتقد أهل السنة والجماعة حبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه بذلك: الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي. فهؤلاء الآل إن كانوا من أصحاب رسول الله فقد زاد حقهم، وأما إن لم يكونوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الولاية للواحد منهم والحب للواحد منهم إنما يثبت إذا ما تحقق فيه لزوم السنة والاستقامة على الملة، لا بد من هذين الأمرين: لزوم السنة والاستقامة على الملة. نعم.
ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد.
نعم، أشار هنا إلى مبحث كلام الله سبحانه وتعالى، وكان قد مضى معنا جملة من المباحث أو من الأبيات المتعلقة بمبحث الصفات، ولعله أفرده بالذكر والتخصيص في هذين البيتين لعظم هذه المسألة وكبير أمرها وجليل قدرها. أهل السنة يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا إثباتا حقيقيا كما هو مذهبهم في جميع الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وصفة الكلام هي من الصفات التي اجتمع فيها صفات الذات وصفات الفعل. فإن العلماء لما قسموا الصفات إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية ذكروا أن هناك صفات تكون ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر، والفرق بينهما أن صفة الذات لا تنفك عن الله جل وعلا، وأما صفة الفعل يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، متعلقة بمشيئته جل جلاله. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية كما يقول شيخ الإسلام حادثة قديمة نعم قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع أي أنها صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، حادثة الآحاد أي أنها تتجدد يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. والأدلة على هذه الصفة كثيرة جدا، ومنها قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ومنها قوله جل وعلا فلما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب. ومعتقد أهل السنة أن الله جل وعلا تكلم ويتكلم حقيقة بحرف وصوت كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود لما جاء فضل قراءة القرآن وأن الحرف بعشر حسنات، قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء كذلك عند البخاري في الأدب المفرد في حديث طويل في القيامة أنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فأثبت أهل السنة صفة الكلام لله جل وعلا وأن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت. ومن كلامه جل وعلا القرآن، وكلامه لا ينفد سبحانه وتعالى، ومن كلامه القرآن وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت سمعه منه جبريل عليه السلام وتحمله عنه ثم أنزله إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا مما يتنبه له خاصة عند طلبة القرآن إذا ما أخذ إجازة، فإن المدونة عند كثير من أولئك الذين يجيزون مما رأيته لما يساق الإسناد إلى رسول الله عن جبريل عن اللوح المحفوظ، عن اللوح المحفوظ، فيتنبه لهذا، يتنبه لهذا. وهذا ليس من مذهب أهل السنة، وإنما هذا هو مذهب أهل البدعة والضلال، مذهب أهل البدعة والضلال. قال ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. نعم، جميعه كلامه سبحانه وتعالى وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. ومعلوم ما كان عليه أئمتنا وسلفنا رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة والتي حصل فيها إجماعهم، وقد أجمعوا على كفر من يقول القرآن مخلوق، وما قصة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة عنا ببعيدة؟ رأينا ثباته ورأينا تعظيمه لكتاب الله جل وعلا ولهذا الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار إماما لأهل السنة أكرمه الله جل وعلا بهذه الكرامة جراء ثباته على هذا المعتقد الحق. هذا المعتقد لم يأتي به الإمام أحمد، إنما ورثه عمن قبله، لكن أراد الله جل وعلا له الظهور. ولهذا كان يقول غير واحد من أهل العلم: الاعتقاد للشافعي ومالك وغيرهما من أئمة السنة، لكن الظهور لمن؟ لأحمد، وصار إماما لأهل السنة. بل قال بعض سلفنا: إن الله جل وعلا نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. بل قال بعضهم: إن نصرة أحمد، وتنبهوا لهذا جيدا، ليس المقام في التفضيل والمفاضلة، فلا وجه لهذا في هذا المقام بين أحد من أصحاب رسول الله وبين من بعدهم، لكن وجهة أولئك أن نصرة أحمد كانت أعظم. لما؟ لأنه لم يكن له أنصار، ما كان معه من ينصره ويثبته، بخلاف ما كان مع أبي بكر رضي الله عنه يوم المحنة يوم الردة. رجعه كبار الصحابة ومنهم عمر، ثم رجعوا جميعا إلى قوله رضي الله عنه. أما الإمام أحمد فالأمر كان معه مختلفا، وما ثبت معه إلا القليل، بل أقل من القليل، بل صار الأمر في آخره إليه رضي الله عنه. نعم.
ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
نعم، قال رحمه الله: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. أشار إلى مبحث الإيمان بالقضاء والقدر، هذا المعتقد الذي هو أحد أركان الإيمان، ولا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. وقصة يحيى وصاحبه لما قدما إلى المدينة فوفق لهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبراه الخبر، وأن أناسا قبلهم في البصرة يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر، أي أن الله جل وعلا لا يعلم بالأمر إلا بعد حدوثه، فتبرأ منهم عبد الله بن عمر وأنهم براء منه، وأن الواحد منهم لا يتم إيمانه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور، حديث جبريل الذي سمعه من أبيه، من أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول هنا الناظم: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. نعم، أهل السنة يؤمنون بالقدر كله، خيره وشره، مع أنهم لا ينسبون الشر إلى الله جل وعلا، ولهذا معتقد أهل السنة أن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، إنما الشر في مفعولاته لا في أفعاله جل جلاله، إنما الشر في مفعولاته وليس شرا محضا لا في فعله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نزه ربه عن ذلك في دعائه في القنوت: والشر ليس إليك. فأهل السنة يشهدون أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. نعم، العبد يسعى ويجهد. وهذا الركن العظيم يتم للواحد إذا ما حقق مراتبه الأربع: المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون جل جلاله، فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلمها على جهة الإجمال ويعلمها على جهة التفصيل والبيان سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء بذلك الحديث عند مسلم وغيره. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فأهل السنة والجماعة يثبتون للعبد مشيئة وقدرة واختيار، وأن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للعبد. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة الخلق، فالله جل وعلا خلق الخلق وخلق أعمالهم سبحانه وتعالى. الذين كانوا في زمن عبد الله بن عمر وجاءوا إليه هم من يذهبون إلى نفي علم الله الأزلي وكتابته سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا لعبد الله بن عمر كلامهم ماذا قالوا؟ يقولون: إن الأمر أنف، أي مستأنف جديد، أي أن الله لا يعلمه إلا عند وقوعه. وهذه الفرقة أشار بعض أهل العلم إلى انقراضها كالنووي وابن رجب، إلا أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى وجود من يقول بهذا القول، إلا أنهم قليل وصاروا أو صار هذا القول من أقوال الفلاسفة. أما القدرية والجبرية فحصل الخلل عندهم في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة. نعم.
وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيده، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسده.
نعم، هذا المبحث مبحث عظيم، مبحث الإيمان. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأكثر يرحمك الله أكثر المتقدمين من سلفنا على هذا، وجاءت عبارات أخرى لا تخرج عن هذا، ذكرها أبو العباس شيخ الإسلام في كتاب الإيمان عن أئمتنا، لكن القول المشهور أنه قول وعمل يزيد وينقص. ثم زاد أهل العلم التعريف إيضاحا وبيانا، فذكروا ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في هذا النظم، أنه اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، ولا منافاة بين هذين القولين، وكذلك بين الأقوال الأخرى المنقولة عن سلفنا الصالح. فالتعريف المشهور عند سلفنا أنه قول وعمل يزيد وينقص، يريدون بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان، ويريدون بالعمل عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، وعمل الجوارح. ومن المهم أن نتنبه إلى أن إذا عرفنا الإيمان لا نقف عند هذا، سواء قلنا إيمان، سواء قلنا أنه اعتقاد وقول وعمل، أو قلنا أنه قول وعمل، بل لا بد من ذكر الزيادة والنقصان. فإن المخالفين لأهل السنة بجميع فرقهم في هذا الباب لا يقولون بالزيادة والنقصان، وما نسب أو ما حكي عن بعض الأشاعرة القول بالزيادة والنقصان فإن مأخذهم حقيقة ليس هو مأخذ أهل السنة، وقولهم حقيقة بالزيادة والنقصان ليس هو قول أهل السنة. إذن لا بد من ضبط هذا جيدا، ولهذا كان السلف يقولون: من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله. المخالفون في هذا الباب ثلاثة فرق على جهة الإجمال: المرجئة والخوارج والمعتزلة. والمرجئة أقسام، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك. فأما الغلاة منهم فيرون أن الإيمان هو المعرفة كالجهمية وغيرهم، وعلى هذا فرعون عندهم مؤمن، ثم الذين دونهم الأشاعرة ومن سار على مذهبهم يرون أن الإيمان التصديق، ثم الكرامية يرون أن الإيمان مجرد القول، أتباع محمد بن كرام السجستاني، مجرد القول ولو لم يعقد قلبه عليه. وقد أشار غير واحد إلى انقراض هذا القول. الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان اعتقاد وقول، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وهي إحدى فرق الإرجاء، وليس هو من أقوال أهل السنة أبدا، ولا يعد أصحاب أو لا يعد هذا القسم من أقسام أهل السنة. الأفراد نعم قد اعتذر غير واحد من أهل العلم لبعض أفرادهم، إلا أن القول وأصحاب أو هذا القسم لا يدخل في أهل السنة أبدا، بل هو من أقوال أهل البدع والضلال. الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكنهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم الزيادة والنقصان. والمرجئة كذلك يذهبون إلى عدم الزيادة والنقصان. ولهذا يقول أبو العباس: سر المسألة عند أولئك جميعا هو القول بعدم الزيادة والنقصان. ولهذا الخوارج والمعتزلة يقولون ماذا؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا أصحاب الكبائر. الخوارج والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا في المآل أنهم من أهل النار. والمرجئة قالوا بعدم الزيادة والنقصان مع أقوالهم التي مضت بذكر أقسامهم، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. لما؟ لأن الإيمان عندهم كتلة واحدة مثل الكرة. رأيتم الكرة؟ إذا دفعتها من جهة تنتقل بكليتها، وإذا دفعت إليك كذلك تنتقل إليك بكليتها. أما أهل السنة قالوا هذا قول باطل، والإيمان ليس كتلة واحدة، بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال ماذا؟ الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأثبت أنه شعب وأجزاء وأبعاد. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، من لم ينطق بهذه الكلمة وهو قادر فهو كافر بإجماع أهل العلم. ليس الكلام في الأخرس أو غير القادر، الكلام في الرجل القادر في الكلام في القادر، في المكلف القادر الذي لا ينطق بهذه الكلمة في حياته مع قدرته كافر بإجماع أهل العلم. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الذي لا يميط الأذى عن الطريق يكفر؟ لا. قال: والحياء من الإيمان. وهذا من أدلة أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه اعتقاد وقول وعمل. لأن النبي ماذا قال؟ أعلاها قول وأدناها عمل إماطة، والحياء عمل قلبي. وقوله أعلاها وأدناها إشارة إلى الزيادة والنقصان، إشارة. وإما يدل على الزيادة والنقصان نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله يزداد إيمانا، وقوله عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا يزداد إيمانا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال: وذلك أضعف الإيمان. وأثبت نقصان الدين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. والأدلة في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. يجب علينا في هذا المبحث وغيره أن نلزم ما كان عليه سلفنا الصالح، نلزم ما كان عليه سلفنا الصالح في هذا الباب، أعني باب الإيمان وفي غيره. وما حصل إلا بسبب وجود ألفاظ تحتاج إلى إيضاح، تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا، كجنس العمل وشرط كمال وغير ذلك. فعلينا جميعا أن نلزم ما نطق به أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وأن ننطلق من النصوص من الكتاب والسنة. ومن أجمل ما رأيته يقرر هذه المسائل بكلام نفيس للغاية، وله في بعضها عدة مقالات، هو شيخنا وأستاذنا أبو محمد ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نلزم ألفاظ السلف، وأن نلزم ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وهذه الألفاظ الذي يأتي بها نقف معه في مراده، ماذا يريد بجنس العمل، ماذا يريد بشرط كمال، ماذا يريد بشرط صحة. فإن كان أراد بذلك ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة فيقبل هذا المراد، إلا أن هذا اللفظ نتوقف فيه لأنه لم يأتي عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.